بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة والمقام المحمود، فتظهر فيه سيادته ومنزلته بين الخلائق كلهم، وخصه الله بالكوثر، وأنه أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها وأمته تبع له، وله غير ذلك من المقامات الرفيعة والكرامات العلية صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدخل في قوله: ولسوف يعطيك ربك، أي يعطيك يوم القيامة. وهذه أشياء خصها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم إظهاراً لمنزلته ولعلو درجته ولمقامه الرفيع. وهو القائل: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة، ولفظة ولا فخر جاءت خارج الصحيح. وقد ذكرنا شيئا كثيرا من ما خصه الله عز وجل به في رسالة لنا بعنوان البيان البديع في لوازم الإيمان بالنبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. ومما سيعطيه ربه حتى يرضى ما أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه واضحة وظاهرة في أن الله عز وجل سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته، فهو أكثر الأنبياء تابعا عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء عددا من الناس في اتباعه والانقياد له. فبعض الأنبياء ربما لم يتبعه إلا الرهط ما بين 3 إلى 10، والرهيط تصغير رهط، والرجل والرجلان، وربما يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي بمفرده، يأتي بمفرده، والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه أكثر الأنبياء اتباعا. وما من خير ينشر في الأمة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أجر، وما من شر تحذر منه الأمة إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أجر، وهكذا ما يحصل في الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد تحت العرش فيحمد ربه بمحامد لا يعلمها، قال علمنيها ربي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وهكذا فيخرج أمة من الناس من النار، ثم يأتي المرة الثانية والمرة الثالثة، فهذا كله داخل في هذا المعنى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، وفرحه باتباعهم له وبقيامهم بدين الله سبحانه وتعالى. وأما إذا علم منهم الإحداث والارتداد فإنه يتبرأ منهم، كما جاء في أحاديث الحوض وهي متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمنع أناس من الشرب من حوضي فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، قال فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم لإصرارهم على الإحداث والارتداد عن هذا الدين، وهذا عام في الإحداث المخرج من الدين أو ما كان دون ذلك مما يبين خطورة الإحداث في الدين والبدع والمخالفات. فمن أراد أن ينال شيئا وأن يفوز بما وعد الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه سيرضيه في أمته، فعليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبذ كل الأقوال وكل الآراء وكل المذاهب وكل الأحزاب وكل الطائفية والعصبية والنعرات الجاهلية التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أما يكون الشخص مصرا على المعصية وعلى الذنب وعلى الخطايا وعلى البدع والمحدثات والضلالات وعلى التحزبات والتعصبات العرقية والجاهلية والطائفية والمذهبية والحزبية، ثم يقول أنه يريد أن ينال ما سيرضي الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته، فهذا يحرم نفسه بالوقوع في هذه الأشياء. ناهيك عما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يقع في الشركيات وهو من عباد القبور، من عباد القبور، يبكي عندها ويدعوها ويتضرع بين يديها ويتمسح بها، يمسح خده وجبهته ويتمرغ في طينها، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، ولا يزال موجودا، هذا النوع لا يزال موجودا، ودعاة القبورية معروفون، من يشيد بذلك سواء من الرافضة أو من الصوفية، ومن زعم أنه ليس منهم فليظهر ذلك مكتوبا مسموعا، ويبين ما عليه قومه من الباطل والضلال والانحراف والشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. صلاة في بيوت الله ينقرون نقرا، والصلاة عند القبور فيها خضوع وخشوع وسكينة وبكاء وإطالة في السجود، ما هذا؟ ما هذا إلا وهو يدل على وجود الشرك في قلوبهم. وبعد أن وعده بأنه سيعطيه حتى يرضى، ذكره بما امتن عليه في بداية خلقه ووجوده ليستدل بها على النعم الموعود بها لاحقا وليشكرها، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى؟ وذلك أن أباه توفي وهو في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد، ثم توفيت أمه وله من العمر 6 سنين، ثم هيأ له سبحانه من يؤويه، فكان في كفالة جده عبد المطلب، ثم توفي جده وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه ويدفع عنه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب مشرك، وكل ذلك من الرعاية والعناية والدفاع والنصرة بتقدير الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي عمه قبل الهجرة بقليل، فتجرأ عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به حتى بلغ دينه على أتم وجه وأكمله، فله الحمد والمنة. ثم ذكره بالنعمة الثانية: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك إليها ووفقك لها، وهي كقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداه الله وهدى به صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى الآية: إنه ظل في شعب من شعاب مكة وهو صغير فهداه إلى طريق الرجوع. وقيل إنه ظل مع عمه أبي طالب في طريق الشام فهداه إلى الطريق الصحيح. ذكر هذين القولين القرطبي، فإن ثبت فهو داخل في عموم الآية، إلا أن المعنى الأول ظاهر في تمام نعمته عليه وإكرامه بما لا يخفى. نعم. وجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك إليها ووفقك لها. وهذا أظهر في بيان النعمة والامتنان من أنه ضل في مثلا طرق مكة أو في شعاب مكة ثم هدي إلى الطريق الصحيح. هذا يحصل لأحد الناس، هذا يحصل لأحد الناس. إذن قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما معناه؟ أي في الدار الآخرة يعطيه الله عز وجل ما يرضيه فيه وفي أمته. ثم ذكره الله عز وجل ببعض النعم، من ذلك ألم يجدك يتيما فآوى. النعمة الثانية وما معناه؟ ضالا عن تفاصيل الشريعة. نعم.